يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. الفرق بين الماهية الشاملة والماهية المهملة. الماهية المطلقة على نحوين، فإما أن تفيد الشمولة وإما أن تكون مهملة. بيان ذلك: إذا كان المتكلم في مقام بيان موضوع الحكم وتفاصيله، كما لو قال المولى لخادمه وهو في مقام البيان للعمل أكرم العالمة، إذا كان المتكلم في مقام بيان موضوع الحكم وتفاصيله كما لو قال المولى لخادمه وهو في مقام البيان للعمل أكرم العالمة، أو على الأقل يحتمل أن يكون في مقام بيان تمام الموضوع، فإنه يستفاد من إطلاق كلامه الشمول أو البدلية. وفي هكذا حالة نطلق على موضوع الحكم تعبير الماهية الشاملة، إشارة إلى استفادة الشمول من إطلاق الماهية لكون المتكلم في مقام البيان أو يحتمل أن يكون في مقام البيان. وأما إن لم يكن المتكلم في مقام بيان تفاصيل موضوع الحكم، فإن السامع لا يستفيد من إطلاق كلام المتكلم الشمول ولا البدلية، وإنما يستفيد إرادة أصل الحكم فقط. وفي هكذا حالة يكون موضوع الحكم مهملا، ويطلق عليه مسلم، ويطلقون عليه اسم الماهية المهملة. فالماهية المهملة هي التي يفيدها اللفظ الصادر من المتكلم الذي لا يكون في مقام بيان جميع التفاصيل، وإنما يكون في مقام بيان أصل الحكم. ولذلك لا يستفاد من الإطلاق في هكذا حالة الشمول ولا البدلية. مثلا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليس في مقام بيان تفاصيل الصلاة والزكاة، يعني مثلا ركوع وسجدتين وركعتين وركعة وثلاثة، براو عليك براو عليك، ليس في مقام بيان تفاصيل الصلاة والزكاة.
نعم الله مقام،
وإنما هو في مقام إفادة أصل وجوبهما. كلمة الصلاة هنا مطلقة من القيود، ومع ذلك هي ماهية مهملة من حيث الحدود. وكذا في كلام العرف، فلو قال الأب لأولاده: تصدقوا على الفقير وعطفوا على المسكين وعاشر الزوجة المعروف وساعد المحتاج إلى آخره، فإنه لا يستفاد منها الشمول لكل فقير ومسكين وزوجة ومحتاج. ممكن يكون الفقير عدو، ممكن مسكين يكون عميل، ممكن الزوجة تكون ناشز، ممكن المحتاج يكون كذا يعني. وذلك لأن المولى ليس فيها كذا سياق في محل بيان جميع خصوصية الفقراء والمساكين والأزواج والمحتاجين، وإنما هو في محل بيان أصل الأحكام، وليس في مقام بيان جميع تفاصيل الفقراء والمساكين.
أو يحتمل أن يكون في مقام البيان.
زين الحكي. زين الحكي. أو يحتمل زين الحكي هلا بالفقرة التالية. هلا. وإنما قلنا قبل قليل وعلى قليل يحتمل زين الحكي فيها. شفتها؟ أما لو قال المولى لخادمه وهو في مقام البيان للعمل: أكرم الفقيرة. قال له: يا ابني أو يا خادمي مثلا، ما حد يقول يا خادمي، أكرم الفقيرة. فالسامع يستفيد من هذا الإطلاق الشمول. هذيك مرة عم بيقولوا بأمريكا، بيقولوا عن المسؤول الكبير جنرال سيرفنت، المسؤول الكبير يعني مثل مدير عام الشغلات الكبير جنرال سيرفنت، الخادم العام، خادم عام، عرفت؟ خادم سيرفنت معروف يعني خادم، قصدي تعبير حلو، حتى نحن بنعبر عنه المسؤول، مسؤول انت. اما لو قال المولى لخادمه وهو في مقام البيان العمل: اكرم الفقيره، فالسامع يستفيد من هذا الاطلاق الشمول الاستغراقي لكل فقير. وكذا اذا قال: اكرم فقيرا، فانه يستفاد من هذا الاطلاق الشمول البدلي، أي لك أن تكرم أي فقير حتى ولو كان كافرا، أكرم فقيرا. ولذلك تكون كلمتا الفقير وفقيرا هنا ماهيتين شاملتين.
ذلك ممكن يرفض مولى العلماء حتى الشمول الاستغراقي، أكرم الفقير يمكن كمان تروح للكافر.
برافو عليك، صح. وإنما قلنا قبل قليل هذه الكلمة التالية أساسية ومهمة، إنما قلنا قبل قليل أو على الأقل يحتمل أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع تفاصيل الموضوع لكون الأصل العقلائي أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع التفاصيل. فأنت إذا قلت لخادمك: تصدق على فقير، ولم تقيد ذلك، فإن للفقير أن يقول: الأصل أن يكون الآمر في مقام بيان تفاصيل الموضوع. فللخادم أن يتمسك بهذا الظهور، أي بهذا الإطلاق، ليكون حجة له أمامك حتى لو أكرم الفقير الكافر. ولذلك يعني أنا لم أرى خلافا في هذا، أنه أو على الأقل يحتمل أن يكون المتكلم، وهذا ذكر أيضا سيد الشيخ في الحلقة الثالثة، أو على الأقل يحتمل أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع تفاصيل الموضوع لكون الأصل العقلي أن يكون المتكلم في مقام بيان جميع التفاصيل. هذه قال السيد الشهيد، بس هذه معروفة جدا بين العلماء هذا. ولكن جرت عادة علمائنا رحمهم الله تعالى وحشرنا معهم أن يجعل الإطلاق في مقابل الإهمال، مع أن اثنيناتهم مطلقين، مع أن الإطلاق والإهمال كلاهما غير مقيدين، ويقصدون بالإطلاق إرادة الشمول والاستغراق أو البدلية، فوضعوا الماهية المطلقة في مقابل الماهية المهملة، مع أن المهملة هي أيضا مطلقة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكنهم اتفقوا على صلاح الإهمال، ويقصدون منهما إذا لم يكن المتكلم بصدد بيان تمام الموضوع. على كل نحن ضعيف في الإصلاحات دائما هيك، والأمر سهل لأنه مجرد إصلاحات معلومة المعنى. هلا أنا هون معلومة واعتبرتها صفة لمجرد، بس بدي اعتبرها هلا صفة لإصلاحات معلومتي. نعم، على أي حال، طيب ما أنت عندك الماهية المهملة مطلقة وعندك الماهية المطلقة مطلقة، طيب ليش حطيته دائما بتحطه تقولون الماهية إما مطلقة وإما مهملة؟ طيب المهملة أيضا مطلقة، لكن إصلاح من شرعه إصلاح وضع الإهمال في مقابل
الإطلاق.
لا، مع أن المهملة هي أيضا مطلقة، لكنهم اصطلحوا على أنه قالوا مطلقة فيما لو كان المتكلم في مقام البيان، والإهمال إن لم يكن المتكلم في مقام بيان جميع التفاصيل، يعني في مقام بيان أصل الحكم. وهذه صلوا عليها بالإجماع، لما بيجمعوا العلماء على ذلك ما فيه تغير، خلاص بالإجماع ما فيه بقى تغير لوحدة ثلاثة. فصل، هل الأوامر والنواهي متعلقة بالطباع الكلية أم بالأفراد الشخصية؟ مين بيجاوب؟ هل الأوامر والنواهي متعلقة بالطباع الكلية أم بالأفراد الشخصية؟ بالطبائع الكلية، صح. نعم، وبتعبير آخر، هل الأحكام القانونية الكلية متعلقة بالموضوعات الكلية الذهنية فقط، أم أن خصوصيات الأفراد مطلوبة أيضا؟
بس ممكن أحيانا مقتنع بشيء يكون أمر مثلا نفاذ شخص، يعني بس يفهم منه الإطلاق، مثلا مش مسجد الدفاع،
لا، هذا موضوع آخر صار.
هذا المسجد
هذه شيخنا مش فتوى، هذا حكم شخصي على الفرد هذا المعين. نعم، معك حق، بس
إذا طلع، بس
إحنا مش عم نحكي بالأحكام.
إذا طلع أي مسجد منكم كمان يعملوا فيه
كمان في حدود، بس إحنا عم نحكي بشكل عام، يعني إحنا عم نحكي بالأوامر والنواهي الكلية. نعم،
بس فينا نوجه، يعني بأن فينا
كل مسجد شبيه بمسجد درار فهدموه
في بيان الأوامر الكلية بالمعنى الزين. نعم، في أوامر مثلا الفردية والشخصية بالمعنى الطبيعي،
مقصود صحيح.
نعم، لكن المقصود يا إخوان، هل الأوامر والنواهي الموجودة في عالم الجعل متعلقة بالطباع الكلية أم بالأفراد الشخصية؟ يعني مثلا الله تعالى قال لنا أقيموا الصلاة، طب فيك صلي بهذا الثوب؟ عليكم السلام، فيك صلي بذاك الثوب، فيك صلي بذاك الثوب، مش هيك؟ فيك صلي في هذا المكان وهذا المكان وذاك المكان، مظبوط؟ فيك صلي ساعه واحده وكنت تعمل ثلاثه، برافو عليك. لذلك قال العلماء انه الاحكام القانونيه الكليه متعلقه بالموضوعات الكليه الذهنيه فقط. اقيم الصلاه، بدك تصلي بالثوب الابيض احمر اصفر انتحر، ساعه واحده تبان ثلاثه انتحر، في هذا المكان هذا انتحر. لذلك قال العلماء الاحكام القانونيه الكليه متعلقه بالموضوعات الكليه الذهنيه فقط، وليست الاحكام القانونيه الكليه متعلقه بخصوصيات الافراد. يعني الله تعالى مثلا، انت اليوم صليت القميص هذا في هذا الوقت في هذا المكان، لا، هذا مش المطلوب، هذا بعينه مطلوب بالكل، يمكن تصلي بقميص اخر، يمكن في هذا المكان الثاني، يمكن بدل الساعه واحده تصلي الساعه الثانيه، بتصير. لذلك قال العلماء لا شك في ان الاحكام القانونيه الكليه متعلقه عقلا في مرحلتين التصور والتقنين، متعلقه بالطبائع الكليه طبعا القابله للايجاد في الخارج. لما بتقول لي الطبائع الكليه الذهنيه المحضه بنحو الكل العقلي الذي لا ينطبق على الخارج، بعد احكام العالم مثلا صور الله تعالى صور الله تعالى يقول لك اكرم الانسان النبع، ما في انسان نوع، في انسان فرد، ما في عندك انسان نوع في الخارج، او اكرم الصلاه او اقيم الصلاه بقيد الاطلاق، فما بصير كل صلاه في الخارج هي مقيده، عليكم السلام، بمخصصات. سمعني، ما بيقدر المولى يقول لك اقيم الصلاه المطلقه بقيد الاطلاق، ما تزبط، لأنه أنت لما صليت هذه الصلاة التي حققتها ليست مطلقة، واضح؟ فما بتزبط أن تتعلق الأحكام القانونية الكلية بالأفراد الخارجية، ما بتزبط. شو قصدك؟ هذا نعم، تيجي بتقول لي والله يستحب مثلا فرضنا الصلاة بالثوب الأبيض ويقرأ بالثوب الأسود وهكذا، بقول لك صح، يستحب في أول الوقت مثلا، يقل الثواب جدا في آخر الوقت، بقول لك صح،
أصبح كخصوصية زائدة.
ولكن حتى على هذا المستوى الأحكام القانونية الكلية، لما بيقول لك الله تعالى مثلا يستحب الصلاة بالثوب الأبيض سمع والنظيف وبعد العطر، هذا ايضا حكم قانوني كلي متعلق بموضوع كلي ذهني. العطر فيك بالفيج الفرنسي، فيك بالعطر الكذا، فيك بالعطر الفلاني، هيدا عطر بالابيض، بهذا القميص الابيض او بذاك الابيض او بالدشدشي البيضاء او بالوقت، فيك ساعه مثلا واحد الى ثلاث، واحد الى ربع، واحد الى عشره، بتصير كمان. المقصود يا اخوان، حتى لو قيد الله تعالى فانه لا يتقيد جدا جدا، يعني على الاخر لا يتقيد الا الفرد الخارجي.
قضيه الصلاه في اول وقت،
هذا ايضا موضوع كلي ذهني. يعني فيك انت اليوم تصلي عند اول اذان، عند وسط الاذان، عند اخره، كل هذا بنظر الشارع المقدس هو في اول وقت الفريضه والفضيله. المقصود انه يقول علماؤنا يمكن كلهم يعني يا اخوان يعني انا بدي اقول الكلمه التاليه ما حدا لك ما حدا يعلق علي بالكلمه التاليه انا طبيعي انه لما بجي بكتب بدي اقرا كل العالم حقيقه يعني مش انه بس عم بحكي الواقع يعني ببلش بقرا كل العالم قد ما في ورقه كل الصيف قرات لي 40 صفحه 40 ورقه من 40 صفحه بس كل الصيف يعني بقرا لكل العالم فانا لما بقول لكم يقول علماؤنا يعني معناته لم ارى خلافا في ذلك خلاف ما رايته ممكن والله واحد قاعد بالزاويه وعكاتب مخطوطه وانا مش شايفها بتصير بس ما بقدر ادعي الاجماع لحظة بينا ما رأيت خلافا في هذا شو يعني النبي قال لك بالإجماع ما بقول لم أرى خلافا في هذا بس بقول لك لم أرى خلافا كل واحد 20-30 يعني المهم لا شك في أن الأحكام القانونية الكلية متعلقة عقلا في مرحلتي التصور والتقنين بالطبائع الكلية القابلة للإيجاد في الخارج وإلا فلا معنى لطلب الطبيعة دون طلب إيجادها. طيب هلا في مثل تاني ذكرها العلماء. طيب أنتم يا علمائنا بالأول قلتم هذه الكلمة التالية قلتم الأحكام القانونية الكلية متعلقة عقلا في مرحلتي التصور والتقنين بالطبائع الكلية ما هي أنتم تقريبا كلكم أنتم هيك لكن عادوا قالوا القابل للإيجاد في الخارج يعني بمعنى انه عليكم السلام ما شاء الله سيد احمد ديراني السلام عليكم اهلا وسهلا بالسيد احمد حبيبي
السلام
يا الله. طيب لا شك في ان الاحكام القانونيه الكليه متعلقه عقلا في مرحلتي التصور والتقنين بالطبائع الكليه لكن قال العلماء القابل للإيجاد في الخارج يعني ان لا يكون الكلي بنحو الكلي العقلي اتني بانسان نوع بانسان كلي ما في منها لذلك قالوا انه الكلي الطبيعي القابل للإيجاد في الخارج. طيب هني قالوا الكلمه هذه بعد عادوا كملوا قالوا والا فلا معنى لطلب الطبيعه دون طلب ايجادها
ما عدم وجوده في الخارج ولا تحقق في الخارج لو ما عدم وجوده ايش كان كل
الكلي لا حجرتي ما بيسمح بدي ما بس نعم
ما عدم تحقق
مظبوط يلا. طيب هلا ولذلك قال العلماء الكلمة التالية قالوا الطباعة الكلية القابلة للإيجاد في الخارج وإلا فلا معنى لطلب الطبيعة دون طلب إيجادها. فإذا قال المولى أمرك بالصلاة فمعناه أمرك بإيجاد الصلاة بإيجاد الصلاة يعني لا معنى لطلب الطبيعة دون طلب إيجادها. فإذا قال المولى أمرك بالصلاة فمعناه أمرك بإيجاد الصلاة وليس معناه أمرك بماهية الصلاة دون إيجادها. فإنه لا معنى له ولكن من باب التساهل في التعبير يقولون إن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع ومرادهم متعلقة بوجود الطبائع. لاحظت؟ طيب ومرادهم أنها شو متعلقة بوجود الطبائع مش متعلقة بالطبائع هذه جميعها فقط للإيضاح على كل. ليست الأحكام القانونية متعلقة بخصوصيات الأفراد ولوازم الجزئيات والمقارنات الوجودية. هذه يا أخوان أنتم تعرفوا أنه هذه الكلمات الثلاثة هي بمعنى واحد خصوصيات الأفراد ولوازم الجزئيات سمع والمقارنات الوجودية هذه كلها بمعنى واحد سمع. بس نحن ليش نذكرها هذه كلها نذكرها منقول يعني لتعليم الطالب على هذه الاصطلاحات أو المصطلحات نعم ولا شو خصوصية الأفراد هذه كلها واحد. على كل ليست الأحكام القانونية متعلقة بخصوصيات الأفراد ولوازم الجزئيات والمقارنات الوجودية أو قل إن موضوعات الأحكام القانونية في مرحلتي التصور والتقنين هي كلية ذهنية ومراد العلماء من الطبائع هنا هو وجودها العنواني في الذهن القابل للإيجاد مع غض النظر عن الأعراض واللوازم الخارجية كما أن المراد بالأفراد هو الطبيعة مع الأعراض فيك تقولها باللغة العربية مع ومعي فيك تقول اثنين سوا لأنه فيك تسكن العين وفيك تفتح العين مع معي مع المهم لذلك تلاحظون حين يقول مع الأعراض أو مع الأعراض بيصيروا اثنين سوا كما أن المراد بالأفراد هو الطبيعة مع الأعراض الخارجية. طيب ما تعريف الفرد؟ الفرد هو الطبيعة مع أعراضه الخارجية. هذا تعريف الفرد. عرفت؟ أنت اليوم صليت أتيت بفرد من أفراد الصلاة واضح؟ قبل أن تصلي لم تأتي بفرد من أفراد الصلاة فلو قلت لنا انتبهني لو قلت لنا أنا هلأ بدأت بفرد معين من أفراد الصلاة يكون تعبير هذا خطأ لأنه يمكن تزيد على الصلاة قنوت كلمة يمكن تنقص من القنوت كلمة يمكن تزيد بالركوع كلمة يمكن تنقص كلمة الفرد ما بيزبط إلا بعد تحققه في الخارج تعبير الفرد. ومراد العلماء من الطبائع هنا لك شوف لك الطبيعة أنت فيك الآن طبيعة الحيوان وطبيعة الناطقية الحيوان يعني حي حساس متحرك بالإرادة الطبيعة موجودة فينا لكن الكل الطبيعي مش موجود فينا لأن الكل الطبيعي موجود في الذهن فقط لأنك أنت عم تقول كلمة كلي إذا قلت كلمة كلي يعني موجود فقط في الذهن بس إذا قلت الطبيعة موجودة فينا طبيعة الإنسان. وليس مرادنا من كلامنا السالف الفكر هو أن الأحكام متعلقة بالموضوعات الذهنية المحضة الغير قابلة للتحقيق والإيجاد في الخارج كالصلاة الكلية أي موصوفة بوصف عقلي فتصير بسبب هذا الاتصاف العقلي غير قابلة للوجود في الخارج، وهذا الكلي يعبرون عنه بالكل العقلي. إذن ليس مرادنا من كلامنا سلف الذكر وأن الأحكام متعلقة بالموضوعات الذهنية المحضة التي قابلة للتحقيق والإيجاد في الخارج أبدا، ما هو ما يعبر عنه بالكل العقلي. لا نفس الشيء. فإن هذا المعنى لا يصدر من العقلاء، يعني ما ممكن أن الله تعالى لك حقق لي صلاة الكلية في الخارج، ما تصدر. فلا يمكن أن يريد الآمر الحكيم إيجاد الصلاة الذهنية المحضة الخالصة من الأعراض الخارجية، ممكن لا يمكن، وذلك لأن كل فرد ممتثل لا بد أن يتخصص بخصوصيات خارجية معينة. طب ما معنى يتخصص ويتشخص؟ من يفرق بينهما؟ شو الفرق بين يتخصص ويتشخص؟ ليش نحن هم قلنا وذلك لأن كل فرد ممتثل لا بد أن يتخصص، ما قلنا لا بد أن يتشخص. لا في فرق بين
التخصص. يتخصص نفسه من كلية فكريته.
أنا وضحت الكلمة بخصوصيات. شوف يتشخص أي يوجد. الشيء ما لم يوجد لم يتشخص. يتشخص بشخص.
كل واحد
تخصص يعني بلا حاضر الخصوصيات.
أنا كل واحد عنده خصوصيات واحد هو لأن يتشخص. إنما إذا قام بها أو لم.
حيث الكبيرة متخصصة بخصوصيات طول كذا عرض كذا. متخصصة بخصوصيات المكان هكذا لاحظت هذه بسموها الأعراض التسعة الخصوصيات بيعبروا عنها هي اللي هي المكان والزمان المدى والعين والوضع وكذا نعم والجدة وهذه الجدة يعني الأعراض نعم الأعراض التسعة نعم لكن يتشخص لا يوجد بشخص معين يوجد
متخصص
شو؟ لا بيكون متشخص روح عليك إذا تشخص تخصص